نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يتذكروا ويتأملوا نعمه عليهم، فقد أمر الله تبارك وتعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإن من نعم الله علينا التي يجب أن نتذكرها وأن نجتهد في أداء شكرها لله تبارك وتعالى بعد نعمة الإسلام والتوحيد والسنة، هذا الاجتماع المبارك الذي هيأه الله لنا تبارك وتعالى في هذا المسجد المبارك، والذي نرجو الله جل في علاه أن يجعله ممن قال فيه نبيه عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله أن نكون وإياكم من أولئك. هذه المجالس هي التي أوصاكم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأيتم مجالس الذكر فارتعوا. هذه المجالس هي التي يحبها الله. وكوني وإياك يا أخي الكريم نوفق ونعان من الله سبحانه وتعالى على الحضور إلى هذه المجالس وعلى انشراح الصدر فيها والسعي لها، لا شك والله يا إخواني إن هذه من أعظم النعم. الآن ونحن نجلس هنا نتذاكر شيئا من أمور ديننا، بعض إخواننا المسلمين الآن يعصون الله جل في علاه، يعصونه بنعمه التي أنعم الله بها عليهم، ونحن لله الحمد من الله علينا بحضور هذه المجالس التي يقال لأصحابها: قوموا مغفور لكم. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يقال له هذا الكلام. ثم أعلم يا إخواني أنني أشهد الله جل في علاه على محبتكم جميعا فيه، وأسأله سبحانه أن يحشرني وإياكم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نستلذ بشربة من حوضه الكريم ومن كفه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأن نكون ممن انطوى تحت لوائه لواء الحمد يوم تشتد الكروب ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نسأل الله أن لا يخيبنا وإياكم. أيها الإخوة الكرام، لقد أحسن الإخوة الفضلاء في هذا المركز حين انتقوا هذه المواضيع المهمة مما يتعلق بالفتوى والسؤال الديني، السؤال عن أمور الدين. فأنتم تعلمون أن الإسلام هو دين العلم، الإسلام هو دين العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الدين أيها الإخوة الكرام كلما تعلمه الإنسان كلما ازداد يقينا به وتمسكا بهديه وتطبيقا له بفضل الله جل في علاه. هذا الدين كلما غاص فيه المؤمن بالطريقة الصحيحة فإنه سيدرك عظمة نعمة الله عليه، إذ من عليه بنعمة الإسلام، وهذا محض فضله سبحانه. والله يا إخواني لربما لو أننا ولدنا من أبوين يعبدان البقر لكنا ممن يعبد البقر، لكنا ممن يعتقد أن البقرة هي التي خلقت السماوات والأرض، لكن الله من علينا ففطرنا على توحيده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوجدنا من أبوين مسلمين. أما من كان قبل أن يسلم من غير المسلمين ثم من الله عليه بالإسلام، فإن هذا ربما كان أجره عند الله أعظم، وكان فضل الله عليه عظيما. نسأل الله لنا وله الثبات على هذا الدين. الله تعالى أمر بتعلم العلم قبل القول والعمل، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والاستغفار للذنب يكون بالقول ويكون بالعمل. الاستغفار هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة من الله يكون بالقول، كأن يقول المسلم: اللهم اغفر لي، أو يقول: أستغفر الله. ويكون بالعمل، وذلك بقيامه بالأعمال الصالحة التي تكفر السيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قال عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه المجالس المباركة أنه يقال لأصحابها: قوموا مغفور لكم. فتقول الملائكة لله عز وجل: إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، جاء واستحى فجلس معهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم بأني قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فالمؤمن أيها الإخوة الكرام يطلب من الله المغفرة بقوله وعمله، وهنا يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي تعلم التوحيد قبل القول والعمل. تعلم لا إله إلا الله وما دلت عليه وما يناقضها وما معناها وما يكملها، حتى تكون يا عبد الله من الناجين. تعلم هذه الأمور قبل القول والعمل. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في الباب الثاني، باب العلم أو الثالث، قال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر هذه الآية ثم قال: فبدأ بالعلم قبل، أو قال: فبدأ بالعلم، أو كما قال رحمه الله رحمة واسعة. والله تعالى يا إخواني رفع من شأن العلماء في القرآن الكريم كثيرا، فقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أكثر الناس خشية لله هم العلماء. وقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين جل جلاله وتقدست أسماؤه أن من بركات العلم ومن عظيم فضل العلماء أن يستودع الله عز وجل القرآن في قلوبهم، كما قال عز من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نسأل الله أن نكون وإياكم منه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين في سنته مكانة العلم، وبين في سنته مكانة العلماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية: سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقد قال أهل العلم: إن سلوك الطريق للعلم ينقسم إلى قسمين: قسم حسي، سلوك حسي، يمشي الإنسان، يذهب بسيارته، يسافر، يأتي من بروكسل، يأتي من مدينة أخرى إلى بريدة حتى يحضر هذه المجالس، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم الفضل. وقد يكون سلوكا للطريق معنويا، وذلك كأن يقرأ في الكتاب، قراءته في الكتاب لتحصيل العلم هي في الحقيقة سلوك معنوي لطريق معنوي لتحصيل العلم. أو الآن الأخوة الذين يستمعون عبر الإنترنت لهذه الكلمات وهذه الدروس، هم في الحقيقة يسلكون طريقا معنويا لتحصيل العلم، فعليهم أن يحسنوا النية وأن يحتسبوا الأجر عند الله في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قل هذه الكلمة دون تردد: الإسلام دين العلم، كل علم نافع فإن الإسلام يحث على تعلمه، وكل علم ينتفع به الإنسان فإن الإسلام يحث عليه ويوجب تعلمه على الأمة، إما عينيا أو كفائيا. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم طريقة من طرق تحصيل العلم، فقال عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي سبب النزول كما يعلم المختصون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أصل في الفتوى، أصل في الاستفتاء، أي أن المسلم يجب عليه أن يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم في كل أمر من أمور دينه لا يعلمه. لا يوجد إنسان يا إخواني يحيط بالشريعة علما أبدا، هذا لا يوجد، فقط النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية العلماء فإنهم يعلمون كثيرا وقد تخفى عليهم أمور أخرى، والذي يخفى عليه شيء من أمر دينه يجب عليه أن يتعلمه قبل أن يعمل به. شخص يريد أن يشتري أو يبيع، معاملة جديدة، شركة جديدة فتحت وعندها تسويقيات لبعض الأمور، يسأل: هل هذه من المباحات أم من المحرمات؟ يريد يتعامل مع بنك من البنوك، يسأل: هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ ثياب للمرأة أو مساحيق جديدة أو أمور تتعلق بالزينة وغير ذلك، تسأل قبل أن تفعل شيئا من هذه الأمور التي تجهل حكمها في دين الله تبارك وتعالى. فالسؤال ليس خاصا بغير المختصين، بالعامة لا، كل من خفي عليه أمر من أمور دينه وجب عليه أن يسأل، حتى ولو كانت من الأمور البسيطة. قد تخفى بعض الأمور التي يراها الناس سهلة، وسيأتي معنا كلام إمام دار الهجرة الإمام مالك عن مثل هذه الأوصاف، لكنها تخفى على بعض أهل الفضل. فعلي رضي الله عنه أرضاه، وهو خليفة الراشد وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، خفي عليه حكم المذي. فقد روى أصحاب الكتب الستة عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رجلا مذاء كثير المذي. والمذي يا إخوان هو سائل يخرج من إنسان عند الشهوة أو عند تذكر الشهوة، سائل لزج. فيقول: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأني متزوج من ابنته. ومن هنا أخذ العلماء أن الرجل لا يليق به أن يتحدث عن أمور الزواج وما يتعلق بها عند أصهاره، عند أنسابه. إيش يسمونهم بالمغرب يا شيخ أحمد؟ الأصهار، يعني أهل زوجته، أقارب الزوجة. ولاحظوا أن عليا رضي الله عنه وأرضاه لما خفي عليه الحكم سلك هذه الطريقة في تعلم العلم، وهي السؤال. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد بن الأسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من هذا؟ علي رضي الله عنه. خفي عليه مسألة، خفيت عليه مسألة من مسائل الطهارة. وبالمناسبة هذه القصة موجودة حتى في كتب الشيعة، ونحن دائما نسألهم إذا كان عليا كما تقولون معصوم ويعلم علوم الشريعة، كيف خفيت عليه هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه؟ فالمسائل التي تخفى على المسلم يجب عليه فيها أن يسأل، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن السؤال من طرق تعلم العلم. فكلكم يعرف قصة جبريل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أشراط الساعة، ثم لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. جبريل جاء يعلم الصحابة أمر الدين من خلال السؤال والجواب. فالفتوى يا إخواني والاستفتاء أمرها مهم وعظيم. المؤمن يسأل عن كل أمر يحتاجه، لا يسأل عن أمور التعنتية، الأمور التي لا فائدة من معرفتها. يأتيك شخص يقول: يا شيخ لو سمحت، ما نوع المسامير التي صنعت منها سفينة نوح؟ هل كانت من الحديد أم من الفولاذ أم من غير ذلك؟ يا شيخ لو سمحت، ما لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؟ الله أعلم. ما اسم الرجل الذي عقر الناقة؟ الله أعلم. هذه أمور ليست مفيدة وليس لها ثمرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ينزه كتابه عن ذكر مثل هذه الأشياء التي لا ثمرة لها ولا يترتب عليها شيء، سواء كان اسمه فلان أو فلان لا يترتب شيء. الجريمة التي فعلها أنه عقر الناقة. ولذلك نسأل فقط عن ما نحتاج إليه من أمور ديننا. المسألة التي تلي هذه يا إخواني، الفتوى أمرها خطير، والقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله اعتبر أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. لماذا؟ قال: لأن الله رتب الذنوب والمعاصي فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم ذكر الشرك فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتبهوا يا إخواني، الكلام في هذه الآية طول، لكن تذكروا أن القول على الله بغير علم أمر خطير جدا يهدد دينك يا أخي الكريم. هو أشد من الزنا، وأشد من الربا، وأشد من شرب الخمر، وأشد من الكذب، لأنه من جنس الكذب، لكنه من أشد أنواع الكذب. الكذب يتفاوت. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فقال عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله تعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حين يجلس مجموعة من المسلمين في مكان يتحدثون يتسامرون ثم تذكر مسألة من مسائل الدين هل هي حلال أم حرام؟ هنا يا أخي الكريم يأتيك الشيطان ويوقعك في هذه المعصية الكبيرة وهي أن تقول على الله بغير علم. يتكلم الإنسان بأمر يظن أنه هين وهو كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك كان الصحابة وكان السلف يعظمون هذا الأمر أشد التعظيم. يقول براء لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. من أهل بدر من الصحابة ممن صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا صوته ورأوا هديه وسمعوا كلامه وكان عليه الصلاة والسلام يدعو في الفاتحة في الصلاة ويؤمنون على دعائه فيقولون خلفه آمين. ومع ذلك يخافون هذا الخوف أهل بدر الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويقول ابن أبي ليلى رحمه الله أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. الأول يسأل فيقول اسأل الثاني اسأل الثالث اسأل رقم 70 اسأل رقم كذا حتى ترجع. يدور السائل على 120 من الصحابة كلهم يقول اسأل فلان اسأل فلان حتى ترجع إلى الأول. كل ذلك هيبة من هذه المعصية وهي القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. يقول رضي الله رحمه الله تعالى ابن أبي ليلى وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه قد كفاه. وقال عطاء بن السائب رحمه الله أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرتعد من الخوف في الجواب. وكان محمد بن سيرين رحمه الله إذا سئل عن شيء من فقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. هذا كله من هيبتهم رحمهم الله وخوفهم من الفتوى. وقال داود سألت الشعبية كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ فقال له الشعبي رحمه الله الإمام الكبير قال له على الخبير وقعت. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم أنت أجب قال أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول كما ذكر ابن أبي ليلى قبل قليل. وقال الشعبي والحسن البصري رحمهم الله إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. هذا في عصرهم فكيف الآن؟ الآن نسمع من يقول هذه الثورات مباركة وجائزة وهذا الفعل كذا الدماء تراق وتسيل وكذا وهذا الأمر حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهو ليس بمنزلة الحسن البصري ولا الشعبي ولا حتى يداني ذلك يا إخوان. وهذا والله من الوبال العظيم ومن الخذلان لمن فعله عافانا الله وإياكم. يقول يحيى بن سعيد رحمه الله كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. وسئل الشعبي رحمه الله عن مسألة فقال لا أدري فقيل له: ألا تستحي من قول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب رحمه الله وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ليس في الدين شيء خفيف. أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ويقول ابن المنكدر رحمه الله: العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وقال ابن عيينة رحمه الله: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وكان أبو الحسن القابسي رحمه الله ليس شيء أشد عليه من الفتوى، وإنه قال عشية من العشايا: ما ابتلي أحد بما ابتليت به، أفتيت في عشر مسائل. يشعر أنه ابتلي ببلاء لم يبتلى به غيره. لما؟ لأنه أفتى في عشرة مسائل وهو إمام من أئمة الفتوى. وسئل مالك بن أنس إذا ذكر الرواة، فمالك النجم رحمه الله تعالى، مالك بن أنس الأصبحي صاحب الموطأ، فقيه دار الهجرة وإمام دار الهجرة عليه رحمة الله، سئل عن 22 مسألة فما أجاب إلا في 2، بعد أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قس نفسك يا أخي الكريم، ولنقس أنفسنا على أحوال هؤلاء، كيف كانوا يعظمون أمر الفتوى في الدين، وكيف أصبحنا في تساهل شديد تجاه هذا الأمر الخطير جدا، وهو التجرع على الله سبحانه وتعالى بالفتوى. كلام الإمام ابن عيينة رحمه الله حين قال: أجسر الناس على الفتوى أقلهم علما، هو واقع نعيشه اليوم، لأننا نعيش اليوم تصدرا لكثير من المتعالمين الذين يظهرون للناس على أنهم علماء، والمتطاولين هدانا الله وإياهم سواء السبيل في القنوات الفضائية وغيرها، ويفتون الناس بغير علم. وهؤلاء يا إخواني حذرنا منهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس معروفون يظهرون في القنوات ويشتهرون بأنهم العلماء والدعاة الصادقون وأنهم المجاهدون، وهم في الحقيقة كما وصفهم نبيكم صلى الله عليه وسلم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انتبهوا إلى أن الفتوى قد تكون سببا لضلالك يا أخي المسلم، وسببا لضلالي. لذلك يجب علينا أن نكون حذرين من هؤلاء، وألا نسأل هؤلاء في الدين. هؤلاء يا إخوان هم الذين قال فيهم نبيكم صلى الله عليه وسلم حين ذكر الفتن في آخر الزمان، قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. كيف هؤلاء يزينون الحرام، يحللون الحرام للناس، يفتونهم بأمور مصادمة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون المتشابه من الأدلة الشرعية ويتركون الأمور الواضحة البينة، بل أحيانا مسائل أجمع العلماء فيما مضى على حرمتها وظهر لنا من يقول بحلها. هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حين تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة رضي الله عنها لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتبه، احذر هؤلاء. لا يأتينا الشيطان يقول لنا يا إخواني لا نحن نسمع هؤلاء ونأخذ الخير ونترك الشر. صح هذا الكلام عقليا يمشي، لكنه مصادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها فاحذروهم. مسائل يا إخواني، نحن لا نملك أن نغير الدين إخضاعا له للواقع، لا نملك أن نغير أحكام الله سبحانه وتعالى من أجل أن نظهر أمام الناس بمظهر المتسامحين. نعم نتسامح وفق الشريعة، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نيسر على الناس وفق الشريعة، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز للمسلم أن يهنئ الإنسان لفعله المعصية، لو واحد شرب خمر يجوز لك أن تقول له مبروك أدام الله عليك شرب الخمر تهنئه بهذا الفعل؟ فكيف بمن يهنئ أقواما في يوم يسبون الله عز وجل فيه، وفي يوم يشركون فيه بالله تبارك وتعالى؟ يقول ابن القيم رحمه الله الذي يهنئ الكفار في أعيادهم الدينية هو بمنزلة من يهنئ من سجد للصنم على سجوده للصنم. ثم يظهر لنا يا إخواني داعية هدانا الله وإياه سواء السبيل ويحضر الاحتفالات في الكنائس ويظهر على الهواء مباشرة مصادما لنصوص الشرع، وإذا مروا باللغو مروا كراما. العلماء يقول اللغو مجالس اللهو، المعاصي التي يشرب فيها الخمر، التي فيها غناء، التي فيها وفيها، فكيف بمجالس يشرك فيها بالله أيها الإخوة الكرام؟ ثم يظهر لنا مثل هذا هداه الله عز وجل، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يا أخوان لا ينطق عن هوى، قال دعاة على أبواب جهنم. يظهر لنا من يقول مثلا الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. سبحان الله، هل هذا الكلام موجود في القرآن؟ هل هذا الكلام موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الكلام موجود في أقوال الصحابة؟ ائتني بعالم من علماء الإسلام قال هذا الكلام، أي مذهب من المذاهب، أي شراح الأحاديث قال هذا الكلام؟ لا يوجد. كيف يقال هذا الكلام؟ هدانا الله وإياهم سواء السبيل. هذا يا إخواني أمر خطير، إن بين يدي الساعة سنوات خداعات. اسمع كلام الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يكذب فيهن الصادق ويصدق فيهن الكاذب ويؤتمن فيهن الخائن ويخون فيهن الأمين وينطق الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة، وفي رواية الرجل الفويسق يتكلم في أمر العامة. أمر خطير يا إخوان. يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الذين يضلون الناس باسم الدين، يحرفون الدين من الداخل. ولذلك كان من وظيفة العلماء الصادقين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن حين قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وفي رواية يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. ماذا يفعلون؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الدين أبيض صفحة بيضاء أنزلها الله عز وجل، يحاول البعض أن يدخل فيه ما ليس منه. أولهم الغالين، أهل الغلو، أهل التكفير الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي أو ببعض الذنوب والمعاصي، أهل الغلو الذين يستبيحون دماء من لا يحق له استباحة دمه، أهل الغلو الذين شوهوا صورة الإسلام وجعلوا قتل الأبرياء والتفجير بهم، جعلوا هذا من الدين كما يزعمون. تقتل المرأة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، ويقتل الأطفال ويقتل الشيوخ باسم الإسلام يفعل هذا، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. يأتي هنا العلماء يبينون أن هذا ليس من الإسلام، ينفونه عن الدين. وانتحال المبطلين، المبطلون أقوام من المنافقين. أيها الإخوة الكرام، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون كثر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل المنافقين في مطلع سورة البقرة في 13 آية، وأفرد لهم سبحانه وتعالى سورة كاملة باسم سورة المنافقون. لما؟ لخطورة هؤلاء، هؤلاء من الأئمة المضلين، هؤلاء كثير منهم من الدعاة على أبواب جهنم، يكتب باسم الكاتب الإسلامي الفلاني وهو يحرف الدين من الداخل، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أهذا مسلم يا إخوان؟ ها؟ هل فينا أحد يقبل أن يستهزئ شخص بوالده أو يستهزئ شخص بنا بذواتنا؟ ما نقبل. فكيف بمن يستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا يفعله مسلم. قال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، كما قال بعض السلف: ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه، لحن القول وتقاسيم وجهه. إذا ذكر الشرع اكفهر وجهه، إذا ذكرت السنة تمعر وجهه والعياذ بالله. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء قد يتصدر بعضهم الفتوى، نسأل الله العافية والسلامة. وتأويل الجاهلين، أناس فيهم خير وفيهم صلاح لكن جهل، يحاولون أن يدعو الناس بجهل. بعضهم الآن يخرج يدعو إلى الله بجهل، ليس عنده علم يدعو إلى الله، يترك أولاده وأهله ويهيم في الدنيا، هدانا الله وإياه سواء السبيل. يتكلم بجهل، يقوم يتكلم بين الناس بأمور مخالفة للشرع. ما السبب؟ السبب الجهل. الله تعالى بين لنا طريقة الدعوة المحمدية التي أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحق لا يدعو إلى الله إلا على بصيرة، الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو بجهل، يتكلم فيما يعلم، أما أن يخوض فيما يعلم ولا وما لا يعلم فإن هذا لا شك يا إخواني أنه مما يخالف الشريعة. كم بقي معنا من الوقت شيخ أحمد؟ في وقت، نعم ما شاء الله. فهذه النقطة لابد أن ننتبه لنا، ننتبه لها جيدا. فالأمر كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا نسأل أي أحد يا أخوان، الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر. لا نسأل كل من هب ودب، ليس كل من تصدر للفتوى يكون أهلا لها، ليس كل من ظهر في قناة فضائية يكون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يا إخواني بأخبار كثيرة جدا، وهذه من دلائل نبوته، لأنه يخبر بأخبار وتقع كما أخبر. يعني مثلا أخبر عليه الصلاة والسلام عن كثرة القتل، يكثر الهرج في آخر الزمان. اليوم نحن قبل ممكن 4 سنوات كنا إذا سمعنا عن مجزرة في مكان نتضايق ونقلق ولا نستطيع أن نأكل ولا أن ننام، لا نستطيع أن نتصور مشاهد القتل والدماء كما نستطيع الآن أن نراها، بل بكل برود. ونسمع عن مجازر في الشام ومذابح تحصل في البلد الفلاني والبلد الفلاني من المسلمين ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم واحد. اليوم أصبحنا نرى كثرة القتل وكثرة الهرج، بل سبحان الله يا إخوان وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحال بوصف دقيق فقال حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لو سألت القاتل لما قتلت فلان ما أدري، ولو سألت المقتول لما قتلته يقول لا أدري. يأتي شخص يفجر في مكان فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر وفيه الكبير والصغير والذكر والأنثى فيقتل هؤلاء جميعا. لماذا قتلت هذه الأنثى لا يدري، لماذا قتلت ذاك الشيخ لا يدري، لماذا قتلت هذا المؤمن لا يدري. هؤلاء هم الذين ترى وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فلست منه وليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما أخبر به عليه الصلاة والسلام يا إخواني أن الجهل في بعض الروايات يبث الجهل، والعلماء وقفوا مع هذه اللفظة يبث. ما الفرق بينها وبين يفش الجهل؟ في رواية يظهر الجهل ويرفع العلم. فقال بعض العلماء في هذا العصر الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى قال يظهر والله أعلم أن المقصود بالبث هو البث الفضائي الذي ملأ الدنيا جهلا مع الأسف الشديد. ولكن يا إخواني بفضل الله تعالى ومن عظيم رحمته بهذه الأمة أن تبقى طائفة من أهل الحق متمسكة بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ينصرهم الله عز وجل بالحجة والبرهان، وهم الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون هديه وينشرونه بين الناس ويقدمون سنته على هوى النفس وعلى ضغط الواقع، لا يهمه إن وافقه الناس أو خالفوه، كما أوصاهم الأوزاعي رحمه الله البيروتي إمام أهل الشام حين قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. يقول صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي عن أنس بإسناد صحيح يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، كأنه يقبض جمرة يتحمل ويجد مشقة، الفتن كثيرة والشهوات كثيرة والمعارضون كثر والمعاندون كثر، لكنه متمسك بدينه حتى يكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. المخذلون لهم لا يضرهم والمخالفون لهم لا يضرهم، لما؟ لأنهم متمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هؤلاء يا إخواني نحن يجب أن نحرص على معرفتهم من أهل العلم والصدق، لأن النصوص الشرعية دلت على أن العلماء على قسمين، علماء هداية وعلماء ضلالة. علماء الضلالة هم الذين ذكرت لكم بعض تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم منهم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. اسمعوا يا إخوان سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، سماهم أئمة، وهؤلاء ليسوا أئمة الدنيا، هؤلاء أئمة الدين، هم الذين يضلون الناس. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن بأنهم من الغلاة الذين يدخلون في الدين ما ليس منه، وقد يكونون من المبطلين أو غيرهم. أما علماء الهداية فهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا التشبيه النبوي، يقول القمر يضيء نفسه ويضيء غيره، أليس كذلك يا إخوة؟ إذا كانت الليلة مقمرة الناس يمشون فيها، ربما الآن نحن لا نفعل هذا لكن كان أجدادنا يفعلون ذلك. أما الكوكب ففيه نور، فيه ضوء، لكنه قاصر عليه فقط لا يضيء غيره. وهكذا العالم يضيء نفسه ويضيء غيره كالقمر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا العابد يضيء نفسه فقط، ينفع نفسه ولا ينفع غيره كما هو الحال بالنسبة للعالم. من هذا العالم؟ هم علماء الهداية، هم الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بقائهم حتى يأتي أمر الله. ومنهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. علماء شابت لحاهم في العلم، لا يظهر لنا بعض الشباب المتحمس ويأتي بمسائل جديدة يفتي بما تمليه عليه نفسه من الحماس والطيش، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإن أخذوه عن صغارهم هلكوا. وقد ذكر ابن قتيبة رحمه الله وغيره أن الصغار يراد بهم أحيانا الأصاغر وهم أهل البدع، ويراد بهم أحيانا صغار السن. قد يمن الله على صغير السن بشيء من العلم بشرط أن لا يخالف الأئمة الكبار، أن لا يكون ممن أتى بأمور لا يعرفها المسلمون الأولون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. إذن يا أخوتي الكرام بارك الله فيكم، الإسلام هو دين العلم، هذا أولا. ثانيا، الإسلام يأمرنا بالسؤال عما ينفع، لا يوجد سؤال في الإسلام إلا وله جواب، هذا الجواب يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. نعرف بعض هذه الأجوبة وغيرها لا نعلمه، لكن يجب أن يكون في الأمة من يعلم هذا الأمر بفضل الله تبارك وتعالى. ثم علينا ألا نسأل في ديننا إلا من نثق بعلمه، لا نسأل أهل التقلب. البعض يا إخوان اليوم لهم رأي وثم يغيرون الرأي، يعني رأينا أناسا كانوا قبل الثورات يمدحون الطغاة، يمدحون المتجبرين ويثنون عليهم ومجدوهم، رأيتهم بعيني، مدحوا زين العابدين بن علي ومدحوا القذافي ومدحوا فلان، ثم بعد الثورات تغيرت أقوالهم، نسأل الله العافية والسلامة. علماء الحق لا يكونون هكذا أبدا، لا يتلونون في الدين بفضل الله جل وعلا. ما رأينا الألباني يتلون، ولا رأينا الشيخ بن باز يتلون، ولا رأينا ابن عثيمين رحمه الله يتلون، ولا رأينا من سار على طريقة هؤلاء يتلونون. علماء الحق يا إخوان لا يفتون الناس بما يريدون، وإنما يفتون بما يرون أنه هو الحق، لا يقدمون ما يطلبه المشاهدون، لا، هذا ليس من الدين. الواجب عليك أن تبلغ كما بلغ الأنبياء، لا أن تكون مقدما للناس ما يشتهون، هذا من الضلال. هذا يريد أن يبيح شيئا، حاكم يريد أن يجعل هذا الأمر مباحا أفتوه بالجواز، والآخر يريد أن يجعل هذا الشيء محرما أفتوه بالتحريم. هؤلاء ليسوا من أهل الدين الحق، وليسوا من أهل العلم الذين يستحقون أن يسألوا في الدين. والفتوى يا إخواني شأنها خطير، يجب علينا أن نكف ألسنتنا عن التجرؤ على القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. لعلي أطلت عليكم قليلا، لكن هذه زبدة ما ذكرته لكم. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن المتواصين بالحق وبالصبر، ومن المتعاونين على البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن سماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم يا أخوان.
نشكر شيخنا على هذه الكلمات الطيبات التي أثلج بها صدورنا، فنسأل الله أن يوفقنا وإياه لكل خير وأن يعصمنا من كل شر. لا أسمع، لا ما شاء الله، ما شاء الله، الأسئلة يعني الإخوة كثير ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.
يستحقون يا شيخ، وهذا حقهم علينا، الله يحفظهم.
بارك الله فيهم جميعا. لعلي أبدأ بهذا السؤال. قال شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم أحسن الله إليكم أن السلف كانوا يتهربون من الفتية، كيف نجمع بين هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير.
آمين وإياكم. هذا يشتغل ولا السلف كانوا يتورعون حين يكونون غير واثقين من الفتية، أما إذا علموا علم اليقين فإنهم يجيبون رحمهم الله رحمة واسعة. نعم، والله أعلم.
خذ هذا. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. قال هنا شيخنا بارك الله فيكم، ظهرت في السنوات الأخيرة، قال هنا العجاف، قال في بلجيكا نابتة من أهل الجهل والغلو تسمى مجموعة الشريعة أو كذا، يرون وجوب تطبيق الشريعة في دول الغرب، فما رأيكم جزاكم الله خير؟ ثم يعني هو ذكر بعض المسائل هنا.
نعم، أكمل شيخ.
يعني قال أقصد الحكومات الغربية ويؤيدون بمواقفهم الشاذة.
كيف الحكومات الغربية هي التي تريد يعني أن تقيم؟
لا لا لا، هم يريدون تطبيق يعني الشريعة في بلاد الغربية.
نعم. يعني لا شك أن هذا الفعل يا أخوان دليل على جهل هؤلاء الإخوة، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. وهؤلاء كما ذكرت لكم وظيفة العلماء أن يبينوا خطأ هؤلاء وأن ينفوا عن الدين غلو أمثال هؤلاء. كيف تقام الحدود هنا في الدول الكافرة بهذه الطريقة؟ هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم شيخ،
جزاكم الله خيرا. يقول أحد الإخوة، إني أملك بعض الأموال الربوية، هل يجوز لي أن أنفقها في مسائل في دورات المياه وغير ذلك؟ جزاكم الله خير.
نعم، هذه إذا كان الأخ يقصد دورات المياه الخاصة به فإن هذا لا يجوز، ولكن اختلف العلماء هل له أن يفعل ذلك في الدورات المياه الخاصة بالمساجد أم لا. منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. فالأموال الربوية يا أخوان هي أموال محرمة خبيثة، على المؤمن أن يتخلص منها، وذلك بأن يعطيها إلى إحدى اللجان أو المراكز تتصرف فيها كما تشاء، لا أنه يتصدق بها، هذه أموال خبيثة سيسألك الله عنها إذا انتفعت بشيء منها. والربا كما تعلمون يا إخواني شره خطير، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شره. نعم شيخ.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول أحد الإخوة هنا، كيف نعرف عمن نأخذ العلم؟
نعم، نأخذ العلم عن العلماء المعروفين المشهود لهم بالخير، وقد ذكرت لكم بعضهم، وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف هؤلاء مفصلة رحمهم الله تعالى، ونأخذ كذلك عمن زكاهم أمثال هؤلاء وساروا على طريقتهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. قال هنا بعض الإخوة يقول، هل لطرح السؤال شروط وأوقات؟
نعم، له شروط وله أوقات، سيذكرها الأخ الكريم الشيخ داود العسعوسي إن شاء الله غدا في محاضرته التي هي بعنوان آداب المستفتين، آداب الفتوى. نعم. نعم، يقول الأخ الكريم جزاه الله خيرا، أهل الدعوة والتبليغ يسرون أن الدعوة لا تقتصر على العلماء أو الفقهاء في الدين فقط، وإنما الدعوة تشمل العالم والجاهل، وتدلون بالحديث الشريف بلغ عني ولو آية. نعم، هذا الكلام حق، أن الدعوة لا تقتصر على العلماء ولا الفقهاء، والمسلم كما تقدم يبلغ ما يعلمه. لكن يا إخواني، المشكلة مع هؤلاء الإخوة جماعة الدعوة والتبليغ، أولا الجهل، ثانيا مخالفة السنة في أمور كثيرة ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى التلبس بكثير من البدع. وقد والله يعني ناصحنا الكثير منهم في أمور، وأنا سمعت بعضهم يذكر أحاديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينسبها إلى البخاري، ورأينا منهم العجب العجاب. أحدهم أفتى الناس أمام الناس، أفتاهم بأن الذي تخرج منه الريح صلاته صحيحة. في مسلم لا يعلم يا إخواني أن خروج الريح ينقض الوضوء؟ لا يستقيم يا إخواني أن شخصا تاب اليوم ثم بعد أسبوع نقول له قم وادعو الناس، أليس كذلك؟ سواء كان مغنيا أو كان مشهورا أو كان كذا، نحن هذا نبارك له هذه التوبة ونشجعه على الثبات ونوصيه بطلب العلم، لا أن يبدأ يتصدر وهو إلى الآن ما تعلم. فهذه الجماعة كغيرها من الجماعات التي قامت على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أشك في نوايا كثير من هؤلاء أنها حسنة، لكنهم قد يكونون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وتأويل الجاهلين، يفعلون الأمور بجهل وليس عن علم، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم شيخ،
بارك الله فيكم شيخ. الحقيقة أنا سؤال يطرحه أحد الإخوة، يعني يسأل عن ذبح الدجاج.
نعم
يزيد. قال يعني في بعض الشركات يعني يقومون بذبح الدجاجة أو اثنين أو ثلاثة والباقي يذبح بالآلة.
نعم،
يعني ما حكم هذا الذبح؟ مع العلم أن يقول هنا هذا الدجاج يعني جملة منه يرسل إلى بعض البلاد الإسلامية، يعني
نعم،
السعودية كمثال. يعني على كل حال
لهذه المسألة يا إخوان، لعلكم تعرفون أكثر مني أن الكلام فيها يطول. أصل المسألة وهي لو فرض أن وجدت آلة تستخدم في الذبح الجماعي للدجاج، وكان الذابح مسلما أو كتابيا، وسمى الله على هذه الآلة التي ذبحت قطعت الدجاج ذبحا واحدا مثلا، هل هي مثل الصيد بالبنادق؟ مثلا بعض البنادق ترمي طلقة واحدة وتقتل كم؟ 10 مثلا من الحمام، أو 5 أو 4 أو 3. هذا موجود عندكم؟ موجود يا شيخ، هذه الطريقة في الصيد موجودة عندنا في الخليج معروفة، أم أنها تختلف؟ على كل هي فيها خلاف، لكن أنا يعني أوجز لكم الأمر يا إخواني. الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، والأصل أن المسلم لا يسأل، يعني إذا قدم له طعام من أهل الكتاب لا يسألهم كيف ذبحتموه. لكن إن تيقن المسلم أن هذا الدجاج أو هذه الخراف أو هذا البقر ذبح بطريقة غير شرعية، فإنه لا يجوز له أن يأكل منه حتى ولو كان الذابح مسلما. اليوم تعرفون يا إخوان كثير المسلمين ربما حتى في الغرب هنا يضع على المحل حلال وهو في الحقيقة لا يبيع الحلال، أليس كذلك يا إخوان؟ يوجد من هذا، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. يشتري من المحلات المجاورة ويبتز إخوانه المسلمين ويخدع إخوانه المسلمين فيكتب حلال وهو ليس كذلك. فالأمر كما أوجزته لكم، الأصل أن المسلم لا يسأل، لكن إن تيقن فإنه لا يجوز له أن يأكل من هذه الذبائح، وإذا وجد البديل فهذا هو الواجب أن يسير إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله تعالى أعلم. نعم، الأخ يقول لو ذكرت يعني بعض المشايخ اللي يظهرون في القنوات الفضائية، يعني مثلا أنا أعرف من المغرب الشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي وفقه الله، كذلك من المشهورين في القنوات الفضائية الشيخ صالح الحيدان، الشيخ سعد الشثري، الشيخ صالح الفوزان وغيرهم نفع الله بهم، أما الكثير يا إخواني فإنه يحذر منهم. أنتم تعرفون أن صدرت فتاوى كثيرة أساءت للإسلام، أساءت للإسلام إساءات بالغة، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم شيخ.
بعض في الحقيقة بعض الأسئلة يعني ما استطعت أن أقرأها، يعني كان بعض الكتابات في الحقيقة غير جيدة، معذرة.
نعم
هذا ممكن.
هذا أخ يسأل عن جمع صلاة العشاء، جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب، يقول أن نصلي صلاة العشاء بساعة ونصف بعد صلاة المغرب، هل هذا جائز؟ أنا لا أعرف، لكن إذا كان دخل وقت العشاء بعد هذه الساعة والنصف فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. يقول بعض العلماء أو الدعاة الذين يشجعون على الثورات وقلب الأنظمة، مع أن الذي يقع في هذه البلدان من قتل وتفرقة وتشريد وهتك للأعراض وتحرش جنسي وإلى آخره، يقول ماذا نقول في هذا الموضوع؟ نقول إن هؤلاء على قسمين، منهم من هو من أهل الحق لكنه فتن، والفتنة كما قال ابن مسعود إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم وإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. الفتنة يا إخوان قد يخوض فيها الإنسان وهو يظن أنه يجاهد في سبيل الله وهو في الحقيقة يعني يسير في غواية وضلالة، نسأل الله العافية والسلام. والقسم الثاني يعني أقوام إما ينتمون لأحزاب لها مصالح من هذه الثورات، وأنتم تعلمون يا إخواني أن الأحزاب حتى ولو كانت إسلامية هدانا الله أيام سواء السبيل يقدمون مصلحة الحزب على كل شيء حتى أحيانا على الدين، الله يهدينا وإياهم سواء السبيل. فمثل هؤلاء لا نملك إلا أن ندعو الله لهم بالهداية، ولكن الأمر يعني كما قيل استعجال النتائج ليس من هدي الحكماء. الشعب الليبي الحبيب العزيز يعني بارك ثورة القذافي، أليس كذلك؟ لما ثار القذافي على الملك السنوسي ثم ماذا حصل؟ ثم ثاروا عليه بعد 42 سنة. الشعب السوري بارك ثورة حافظ الأسد ومن معه ثم ماذا حصل؟ الآن ترون ماذا يحصل. الشعب المصري بارك ثورة الضباط الأحرار. مصر كان الأوروبيون كانوا يتسللون إلى مصر لوادة يبحثون عن عمل في مصر، كانت شوارع القاهرة تغسل بالماء والصابون في أيام الملك فاروق على ما عنده من ظلم وطغيان إلى آخره، لكن سبحان الله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. بارك الإخوة المصريون يحفظهم الله ثورة الضباط الأحرار، وقبل سنتين ثاروا على آخر الضباط الأحرار حسني مبارك، أليس كذلك يا إخوان؟ وانتظروا فتستمر هذه الفوضى الخلاقة كما وصفها الغربيون، يعني فوضى تخلق فوضى، فوضى تخلق فوضى، فوضى تخلق فوضى، حتى رأيتم كيف انهار الاقتصاد وكيف عمت الفوضى وكيف قتل وعم القتل بشكل بشع جدا في هذه الدول، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن لا حين نقول أن هذه الثورات مخالفة للشرع لا يعني أن الحكام ليس عندهم ظلم، لا، نحن نقول عندهم ظلم وعندهم بغي وعندهم طغيان وعندهم أثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نختلف نحن مع هؤلاء فيه أننا نريد أن نعالج هذا الوضع ونتعامل معه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم هدانا الله وإياهم سواء السبيل لهم وجهة نظر أخرى، نسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خير. نوع سؤال يعني طرحه أحد الإخوة، يعني هو استشكال يعني في آيات القرآن الكريم،
يعني أنا أقرأها حفص هذا ما أعرف إذا هم الأخوة
لا 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 مشي قضية حفص، مسألة مسائل في الحقيقة يعني وهي لغوية ومسائل، يعني قال لماذا في كثير من الآيات والكلمات القرآنية يقول الله عز وجل لقد أرسلنا وجعلنا خلقنا، هل هناك يعني مع الله عز وجل من يخلق ويرزق ويدبر؟
قطعا لا، لكن هذه ناء الفاعلين يسميها العلماء، وهي تأتي للتعظيم، حين يعظم الإنسان نفسه يأتي بهذه، وأحيانا حتى الآن تستخدم هذه، تجد بعض الرؤساء مثلا يقول وأمرنا بكذا، هو يقصد نفسه ولا معه أشخاص آخرون؟ يأخذ نفسه، ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى هو أهل الثناء والتعظيم والمجد جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإذا خاطب الناس بهذا الخطاب هو من هذا الباب من ناء التعظيم ناء الفاعلين لتعظيمه سبحانه وتعالى لنفسه في هذا الخطاب وهو أهل جل جلاله وتقدست اسمه لهذا التعظيم. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا.
لكن لاحظ يا أخي الكريم أن نصوص التوحيد في القرآن كثيرة، ها؟ كثيرة جدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بل إن نصوص التوحيد يا إخواني حتى في كتاب النصارى المقدس اليوم كثيرة. ولو سألت أي نصراني عن نص واحد في كتابه يقول المسيح أنا الله لن يجد أبدا. قال أنا إنسان، يسوع قال في الكتاب المقدس أنا إنسان عشرات المرات، ولا مرة واحدة قال أنا الله. ولو سألته عن نص واحد يأمر فيه المسيح الناس أن يعبدوه لما وجد. المسيح عندهم في كتابهم كان يصلي، يصلي لمن يا إخوان؟ إذا كان هو الله، إذا كان هو الإله يصلي لمن؟ المسيح كان يدعو فجث على ركبتيه وأخذ يبكي ويدعو، يدعو لمن؟ هم يقولون أن المسيح لما صلب على زعمهم كان يقول إيلي إيلي لما شبقتني، التي معناها إلهي إلهي لما تركتني. إذا كان هذا الإله المصلوب يدعو من؟ يدعو إلها آخر؟ كلام لا يقبله الحقيقة عقل هدانا الله وإيام سواء السبيل. نعم شيخ. لو في هذا
خير إن شاء الله. هنا سؤال أيضا شيخنا جزاكم الله خيرا، يقول بنت مسلمة يعني مرتبطة بشاب، أسأل الله السلامة والعافية أولا، بشاب شيعي، فهل يجوز لها أن تعقد معه عقدا للزواج؟
الإسلام يا إخوان دين حفظ للمرأة حقوقها وصانها من الامتهان. كل أمر يؤدي إلى إهانة المرأة وجرح كرامتها الإسلام ينهى عنه يا إخوان، وهذا من فضل الله على النساء قبل الرجال. ومن ذلك مثلا أن الإسلام حرم على المرأة المسلمة أن تتزوج بغير مسلم، أن تتزوج بغير مسلم، وهذا الأمر شامل للرجال والنساء. لا يجوز لنا أن نتزوج من المشركات، لكن يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية. لماذا؟ لأن المسلم يعترف بالكتابية كدين يقر عليه من أهل الذمة مثلا، ولا نحن دين الله بأنه دين محرف ودين باطل وأنه كفر. لكن لأنه يعترف بالمسيح عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يخدش مشاعر هذه المرأة، خصوصا أنه مأمور بعدم إهانة هذه المرأة وإن كانت كتابية، في حين أن الكتاب لا يعترف بالإسلام صح؟ ولا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو تزوجت مسلمة كتابية لربما خدش مشاعرها وجرح مسامعها بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في الإسلام أو في القرآن، ولذلك صانها الإسلام من ذلك. فمن رحمة الله أن منعها من الزواج بهذا الرجل، كذلك منعها الإسلام من أن تتزوج مسلماً سنياً فاسقاً. إذا كان يشرب الخمر لا يجوز أن نزوجه، إذا كان يترك الصلاة، إذا كان يأكل الحرام، إذا كان معروفاً أكرمكم الله بفعل الزنا لا يزوج هذا. فكيف تريد هذه الأخت أن تتزوج شخصاً يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، تتزوج شخصاً يتهم قرآننا بأنه محرف، تتزوج شخصا يسب الصحابة ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في القرآن؟ لا شك يا أختي الكريمة أن هذا الفعل لا يجوز، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يأتيك الشيطان يقول لك أنت متعلقة به وأنت تحبيه إلى آخره. أبدا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فاتركيه وابتعدي عنه، خصوصا أن هؤلاء القوم يتعاملون بالتقية بالكذب، يتدين بالكذب على أهل الإسلام. لا أحد يظن، يأتيك شخص يقول لك لا لا يوجد فرق، انظر ماذا يفعلوا في سوريا الآن في الشام وما فعلوا في العراق، لا يوجد كافر واحد فجر في الحرم. يوجد نصراني فجر في الحرم أو يهودي فجر في بيت الله الحرام؟ لا، لكن هؤلاء فجروا مرارا وتكرارا ويسعون لسفك دماء المسلمين بأي صورة. كفانا الله وإياكم شره. والتاريخ شاهد على ذلك يا إخوان، التاريخ شاهد، التاريخ القديم والتاريخ المعاصر. انظروا، انظروا إلى الصور في الشام، انظروا إلى أهلكم في سوريا ماذا يفعل بهم هؤلاء النصيرية ومن عاونهم من الاثنى عشرية وغيرهم من أهل إجرام. كفانا الله وإياكم شرهم. نسأل الله جل في علاه أن يسلط على بشار من لا يرحمه، ونسأله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك ببشار ومن عاونه ومن رضي فعله يا ذا الجلال والإكرام.
بارك الله فيك شيخنا، جزاكم خير. خلاصة الحكم حتى يكون
لا يجوز لها أن تتزوج هذا الشخص.
جزاك الله خيرا.
آمين.
هنا سؤال أحد الإخوة يقول: من هم أهل الكتاب وكيف نفرق بين من هو كتابي ومن ليس كذلك؟
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، بشرط أن يكون الكتابي متمسكا بدينه. أما إذا كان مكتوب في الهوية أنه نصراني أو يهودي وهو الآن ملحد، فهذا لا يعامل معاملة أهل الكتاب، لا تحل ذبيحته ولو ذبحها بالطريقة الشرعية، ولا تحل المرأة التي كتب في جواز سفرها مثلا أو في هويتها أنها مسيحية أو نصرانية وهي في الحقيقة ملحدة أو لا تؤمن بدينها. فمثل هؤلاء لا يكونون من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم الذين تمسكوا بالديانة النصرانية والديانة اليهودية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أحد الإخوة هنا، حقيقة هذا سؤال مهم جدا بالنسبة إلي أنا أرى أنه مهم، يقول: ظهر في الآونة الأخيرة رجل يدعي العلم وهو يطعن في البخاري ومسلم ويقدم العقل على النقل ويطعن في الصحابي، بل ليس الصحابي معاوية فقط، بل له رأي حتى في كثير من الصحابة وله أتباع،
يقصد
عدنان إبراهيم،
عدنان هذا اللي في اللمسة.
نعم هذا. نعم.
هذا يا إخواني باختصار نموذج من النماذج التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل اسمه عدنان إبراهيم، طعان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متجرئ على صحيح الإمام البخاري ومسلم وغيرها، وهو في الحقيقة شيعي لكن يحاول يظهر نفسه مظهر السني، ونعرف من قصصه وأحواله الكثير الكثير. وقد دعاه الإخوة للمناظرة وهرب أكثر من مرة، حتى أنه آخر مرة زعم أنه مصاب في حنجرته أو كذا، ثم ظهر للناس في القنوات يتحدث. لما؟ هروبا من هذه المناظرة، لإثبات عدالة الصحابة وإثبات مكانة الصحابي الجليل العظيم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، والرد عليه في كثير من طعونه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في أم المؤمنين عائشة، كفانا الله وإياكم شره. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم شيخ.
شيخ ولا في بعد كم بقي على الأذان؟
الأذان يعني تقريبا يعني.
توكل على الله.
أحسن الله إليك. بقي جوج الأسئلة هنا، لكن في الحقيقة الكلام الذي ذكره الشيخ لا أريد التعقيب على الشيخ، لكن توضيح فقط.
هو الآن يقول لا أريد التعقيب.
نعم.
ثم يعقب.
لا أعقب، لا حاشا لله، وإنما من باب الإيضاح. الشيخ في الحقيقة يعني كفانا، لكن قضية الرجل هذا وغيره كثير في الحقيقة، الناس عوام المسلمين وخواصهم أحيانا يغترون بكلام الناس. تعلم أصول الدين والعلم، به تميز الناس، لا تميز الناس بكلامهم وألسنتهم. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامة الساعة سيظهر أناس يتكلمون بألسنة يغرون بها الناس، فلا تغتر بالفصاحة أو اللغة أو كذا أو كذا، فيكون ذلك صارفا لك عن الحق إلى الباطل بسبب يعني لسانه أو لغته الفصيحة وبيانه. وشهد كثير من أهل العلم أن هذا الرجل أوتي بلاغة وفصاحة، ولكن هذا لا يعني أنه على الحق، ولا يعني أنه على خير أو شيء، إنما هو على ضلال وباطل عياذا بالله. ولا أدل على ذلك من أنه يتعرض لخير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، فيطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في السابقين الأولين، في أهل العلم والصلاح، في خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه وغيرهم من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بعض لعلنا نختم بهذا السؤال، يعني كأن أحد الإخوة يتساءل: الإسلام دين العلم والتعلم ويحث على العلم، فلماذا المسلمون يعني أصابهم هذا الذل وهذا التأخر لا في دينهم ولا في دنياهم بترك العلم؟ أجيب شيخ.
أجاب الشيخ. هذا هو الحقيقة، ترك الدين وترك العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. هذا الذل موجود الآن ولا لا يا إخوان؟ نحن هنا في الغرب نشعر بالذل كمسلمين، وفي بلداننا نشعر أيضا بذل. لا تستطيع دولة من دول المسلمين مثلا أن تجابه هذا التيار العارم من دول الكفر الطاغية. لما؟ قال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كيف العلاج؟ قال: لا ينزعه عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تتمسكوا بالإسلام. أما نترك الدين والإسلام يأمرنا بالتوحيد ونقع في الشرك وفي البدع ونقع في شرب الخمور والزنا والربا وأكل أموال الناس بالباطل والكذب، ما اليوم أكثر المسلمين أو كثير من المسلمين يشرب الخمر، يفعل المعاصي والمنكرات، ثم نريد أن الله ينصرنا. أعظم جيش على وجه الأرض هو جيش محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الجيش انهزم في أحد بسبب معصية واحدة. حين عصى الرماة النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا انهزم هذا الجيش. فكيف الآن ونحن معرضون عن دين الله إلا من رحم الله، وغارقون في المعاصي والبدع والتحزب والخرافات؟ عدنان إبراهيم وأمثاله، هؤلاء يستحقون أن ينصروا، هؤلاء يستحقون أن يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. الجواب لا يا أخوان. فلو أن المسلمين تمسكوا بدينهم والله ليبشروا بالخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا باختصار، والله المستعان.
بارك الله فيك. نختم بهذا السؤال وغادي نقصر في الصالة باش ما نطولش عليكم إن شاء الله، صافي؟ والسؤال في الحقيقة فيه ثلاثة أسئلة، لكن يسأل عن قراءة هذا يعني حزب الراتب، هذا بغى يديرنا المشكل مع البلد ديالنا. يسأل عن قراءة الحزب الراتب في صلاة بعد صلاة المغرب وصلاة، هذا معروف عندنا في بلادنا، يعني بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر نجتمع ونقرأ، يعني يجتمع أقصد كثير من المسلمين ويقرؤون الحزب حزبا كاملا من القرآن بصوت جماعي، وسأل عن حكم القراءة الجماعية، فهو سؤال واحد. ثم الاحتفال بعيد المولد وغير ذلك، ما رأيكم؟ جزاكم الله خير.
طبعا لا أشك أن هؤلاء الإخوة أكثرهم نيته صالح ويريد الخير، لكن يا إخواني حفظكم الله، النية الصالحة لوحدها لا تكفي، كما قال ابن مسعود: كم مريد للخير لم يبلغ. فالنية الصالحة لابد معها من موافقة الشريعة، لابد معها من تطبيق أمر الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن، وعاش الصحابة بعده، آخر صحابي توفي في عام 110 هجرية، وجاء التابعون وجاء علماء الإسلام بعد ذلك، ولم يكن أحد من هؤلاء، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام ولا الخلفاء الراشدون ولا أهل البيت، لم يكن منهم أحد يحافظ على قراءة جماعية في المسجد، حزب بعد الفجر وحزب بعد المغرب. هؤلاء قد يكون يعني فعلهم مشابه لفعل من أنكر عليهم ابن مسعود، حلق، يجلسون في المسجد حلق هكذا، ورجل معه حصى يقول لهم سبحوا 100، فيرمون الحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعدون، ويقول مرة هللوا 100 ثم يعدون. ثم جاء ابن مسعود، هؤلاء نيتهم صالحة ولا طالحة يا إخوان؟ نيتهم صالحة، يريدون خير. ثم جاء ابن مسعود وأنكر عليهم هذا الفعل. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونحرص على اتباعه يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ابن عمر عطس عنده رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قلت له هذا ليس موافقا للشيء، يقول يعني إيش يعني ما نقرأ قرآن يعني ما نفعل كذا. لا يا أخي، شوف ابن عمر قال وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله، ولم يأتي ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وهكذا القرآن جاءت فيه فضائل كثيرة في قراءة القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا جاءت الفضائل. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن الذي قال هذا الكلام ما فعل هذا الفعل، والذي قال هذا الكلام هو وأصحابه رضي الله عنهم ما فعلوا هذا الفعل ولا أرشدوا إليه. ولذلك يا إخوان ذكر العلماء أن هذه الطريقة في القراءة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم القراءة الجماعية إذا كانت بالصورة التي نراها من بعض الأفاضل أن الكل يقرأ بصوت واحد، لا شك أن هذا مخالف للشرع يا إخوان، وهذا أدعى إلى عدم تدبر القرآن. الله تعالى أنزل هذا القرآن وكان من مقاصد إنزاله التدبر، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وكما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومثل هذه الطريقة لا تعين على هذا، وهي طريقة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين قال فيهم النبي قال فيهم الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال فيهم سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. حين نزلت هذه الآية من المؤمنون يا إخواني؟ الصحابة. فالمقصود ويتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان عاش بعد النبوة بأبي هو وأمي 23 سنة، 23 سنة عاشها نبيا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحتفل بمولده ولا مرة. وعاش الخلفاء الراشدون بعده حكموا 30 سنة، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر إذ يقول لصاحبه، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما احتفلوا بمولده، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فاطمة التي توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ولا أمهات المؤمنين احتفلن بمولده عليه الصلاة والسلام، ولا حتى أحد من العصور الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم نحن نحتفل. ما في شك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نعبر عن حبه باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا أن نحدث أمورا هي في الحقيقة مخالفة للشر. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان نهانا عن اتباع سبيل اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن. ولذلك اليوم من المسلمين من يتشبه في عقائده باليهود والنصارى ويحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما احتفل النصارى بمولد المسيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولد يا إخواني؟ والله ما فعل عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يميتنا وإياكم عليه. أنا الحقيقة أعتذر لإخواني في الإدارة أني أطلت، جزاهم الله خير الجزاء، وسامحوني أنتم على الإطالة، أسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.